بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الخبر الذي قد يتمسك به في باب المعاطاة مرة للدلالة على أن المعاطاة لا تفيد إباحة التصرف، أي لا تفيد شيئا، يعني لا تفيد لا الملك ولا تفيد ماذا الإباحة، فتكون بيعا فاسدا لا يترتب عليه أي شيء. وتارة أخرى تتمسك بهذا الخبر على عدم إفادة المعاطاة للزوم، فالمعاطاة تفيد الملكية إلا أنها لا تفيد الملك اللازم وإنما تفيد الملك الجائز، تمسكا بهذا الخبر طبعا بعد أن يجمع بينه وبين ما دل على صحة مطلق البيع، كما قلنا أنه هذا الذي صنعه في الرياض صاحب الرياض قدس سره الشريف، ذهب إلى إفادة المعاطاة الملك الجائز جمعا بين هذا الخبر وبين ما دل على صحة مطلق البيع، وهذا ما ذكرناه سابقا بتفصيلاته. طب وقلنا أن الكلام في هذا الخبر يقع في مقامين، المقام الأول بيان ما هو المراد من ذيله، وهو قوله عليه السلام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام بغض النظر عما ورد في صدر هذه الرواية في صدر هذا الخبر. ثم سننتقل بعد ذلك إن شاء الله ونبين أنه ما هو الظاهر من هذه الاحتمالات الموجودة وين في الذيل بعد النظر إلى صدر الرواية، يعني بعد أن يكون صدر الرواية قرينة على المراد من ذيلها. وذكرنا لحد الآن ذكرنا احتمالين فيما يخص ذيل في ذيل الرواية. الاحتمال الأول قلنا أن الاحتمالات أربعة في ذيل الرواية بعد قطع النظر عن صدرها. الاحتمال الأول كان هذا، أنه أن نريد بالكلام في المقامين، يعني في قوله إنما يحلل الكلام وماذا ويحرم الكلام، هذا المعنى أنه مجرد القصد أو القصد المدلول عليه بالفعل لا باللفظ، مجرد القصد ماذا لا يفيد شيئا، لا يفيد شيئا، لا يحلل شيئا ولا يحرم شيئا، وإنما التحليل والتحريم يكون بمن بالقصد المكشوف عليه بمن باللفظ. فإذا تلفظ عما قصد بما قصد كان مثلا محللا، وإن لم يتلفظ كان مثلا كيف، كان مثلا ماذا محرما، أو بالعكس مثلا إن تلفظ بقصده انكشف عن قصده باللفظ كان ماذا محرما، وإن لم يكشف ماذا كان محللا. هذا خلاصة الوجه الأول، الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني قلنا أن نريد بالكلام اللفظ بلحاظ المضمون، يعني اللفظ بما له من مضمون ومعنى، كما نقول مثلا هذا الكلام صحيح وهذا الكلام ماذا فاسد، فإنما يصح أن نقول هذا الكلام صحيح بعد أي شيء، بعد أن ننظر إلى مضمون هذا الكلام ومعنى هذا الكلام. وعلى هذا الاحتمال الثاني مجرد اللفظ يعني مجرد الصوت ماذا لا يفيد، مجرد الصوت لا يلحظ، لا يلحظ مجرد الصوت، وإنما نلحظ الصوت مع ماذا، مع المضمون، يعني مع مضمون الكلام. والنتيجة على هذا الاحتمال الثاني أن يكون هذا المراد من محللية الكلام ومحرميته، أن المطلب الواحد والمضمون الواحد يختلف حكمه الشرعي حلا وحرمة باختلاف الطريقة التي يؤدى بها هذا المضمون الواحد وهذا المقصود الواحد، كما ضربنا له مثال التسليط على البضع مثلا مدة معينة، هذا مضمون واحد ومعنى واحد، مرة يتأتى بقولها ملكتك بضعي ومرة صلبتك عليه أو أجلتك نفسي، أو أن يقول الوكيل مثلا ماذا للرجل أحللتها لك، ويؤدى أيضا هذا المضمون الذي هو التسليط على البضع مدة معينة بقولها متعتك نفسي بكذا، فما عدا هذا الأخير متعتك نفسي بكذا إذا تلفظ بذلك الكلام فهو موجب لتحريمها عليه بهذا المعنى، بمعنى أن هذا الكلام لا يؤثر شيئا، لن يؤثر شيئا شرعا، فتبقى المرأة على المحرمية. وإذا قالت مثلا متعتك نفسي بكذا فإن هذا الكلام ماذا، هذا الكلام يحلل، يعني يرفع الحرمة التي كانت موجودة. وقلنا أيضا بأن هذا المعنى الثاني تحتمله روايات المزارعة، وقد قربنا هذا الاحتمال. وندخل الآن في الاحتمال الثالث، ثم ندخل الاحتمال الرابع. الاحتمال الثالث هكذا يقول: أن يكون المراد بالكلام في الفقرتين، يعني إنما يحلل الكلام وإنما ماذا يحرم الكلام، الكلام الواحد. شوف الكلام الواحد، شنو يعني الكلام الواحد؟ الكلام الواحد مع لحاظ مضمونه، يعني مع لحاظ ما يبين من معنى. بهذا المعنى أن هناك كلاما واحدا وله مضمون واحد، كلام واحد وله معنى واحد، مضمون واحد. وكيف يكون محللا مرة ومحرما مرة أخرى؟ هذا يكون باعتبارين: الكلام الواحد ذو المضمون الواحد يكون محللا ويكون محرما بأحد اعتبارين: الاعتبار الأول باعتبار وجوده وعدمه، باعتبار وجوده وعدمه. وهذا ما له موردان، نقدر نعبر موردان: أن يكون وجود محلل وعدم محرم، أو أن يكون عدم محلل ووجود ماذا؟ محرم. فمثال الأول مثلا، فمثال الأول عندما يكون وجود الكلام الواحد ذي المضمون، ذي المضمون الواحد ماذا؟ محرما، كما في هذا تسمية البذر، تسمية شيء للبذر وتسمية شيء للبقر في تلك الرواية السابقة التي ذكرناها سابقا في إنشاء المزارعة. فإن هذه الطريقة الكلام، هذا الكلام الواحد، فإنه ماذا؟ محرم، يعني وجوده محرم. يعني كيف وجوده محرم؟ بهذا المعنى أن الحرمة التي كانت موجودة قبل العقد ماذا؟ تستمر إلى الآن، إلى آن ما بعد وجود ماذا؟ هذا الكلام. فوجود هذا الكلام تسمية ثلث للبذر وثلث للبقر وهكذا، وجود هذا الكلام ماذا؟ محرم. وعدم هذه التسمية إن لم يسمي فإنه ماذا؟ فإنه عدم هذا الكلام ماذا؟ محلل. هذا باعتبار أن وجود محرم وماذا؟ وعدم شبي محلل. وممكن أن نقول لا، باعتبار أن وجود محرم هذا الذي قلنا وجود محرم، وجوده محرم وعدمه محلل. ويمكن أن نعكس المسألة فنقول بأن وجوده محلل وعدمه ماذا؟ محرم. وهذا مثال واضح جدا، كما في إذن المالك، الإذن القولي للمالك، فإنه إذا أذن المالك قولا لفظا لمن شاء من الناس أن يستعمل ملكه، فوجود هذا الكلام ماذا؟ محلل. وعدمه ما الذي سيصير؟ عدمه ماذا؟ محرمان. بمعنى أن تلك الحرمة التي كانت موجودة قبل هذا قبلا إلى الآن هي ماذا؟ هي موجودة. هذا هو الاعتبار الأول، هذا الاحتمال الثالث. هذا الاعتبار الأول، قلنا بأن الاحتمال الثالث الكلام الواحد ذو المضمون الواحد يكون محللا ومحرما. بأي اعتبار؟ باعتبار الوجود والعدم، إما يكون وجود محلل وعدم محرم، أو وجود محرم وعدم ماذا؟ محلل. هذا الاعتبار الأول، وله قلنا موردان. ويمكن أن يكون باعتبار آخر، وهو باعتبار ملاحظة من يصدر منه هذا الكلام، أو كما يعبر الشيخ قدس سره الشريف باعتبار محله وغير محله. فإذا صدر في محله فهو محلل، وإذا صدر في غير محله صدر من غير محله فهو ماذا؟ فهو محرم. ويضرب لهذا كمثال، يقولون هذا مثلا إذا عقد الإنسان على من يحرم عليه نكاحها، فلو أجرى الصيغة مع من يحرم عليه نكاحها، فهذا الكلام بنفسه ماذا سيكون؟ محرما، لأنه صدر من غير محله. هذا الإنسان لم يكن ماذا؟ قابلا لأن يتزوج شنو؟ هذه المرأة. فوجوده ماذا سيكون؟ صدوره من غير محله ماذا سيكون؟ محرما. وأما إذا لم يصدر من غير محله، إذا صدر من محله حينئذ يكون ماذا؟ محللا. كما إذا أوقع الأجنبي مع الأجنبية عقد النكاح، فإن هذا الكلام ماذا سيكون؟ سيكون محللا. وهذا الاحتمال الثالث هكذا يقول الشيخ قدس سره الشريف انه يحتمل هذا الوجه الروايات الواردة وين؟ الواردة في المزارعة. طبعا ان نحمل الروايات الواردة في المزارعة من على الاحتمال الثالث مبني على الاعتبار الاول، يعني ان يكون ماذا وجوده مثلا محللا وعدمه ماذا محرما، كما ضربنا في المثال قبل قليل ذكرنا في الاعتبار الاول، فمثلا تسمية ثلث للبقر وتسمية ثلث المن مثلا للبدر وجود هذا الكلام محرم وعدمه ماذا وعدمه محلل. هذا هو الاحتمال الثالث. وان سألتني عن الفرق بين هذا الاحتمال الثالث والاحتمال الثاني لقلت لك بان الاحتمال الثاني كان المطلوب واحد او المقصود واحد، الا ان ابراز هذا المقصود باي طريقة من الكلام كان مرة يحلل ومرة يحرم. فمثلا كان المقصود التسليط على البيض، هذا المطلب الواحد كان يؤدى بقولها مثلا متعتك نفسي بكذا او طلبتك عليه واجهتك نفسي، فشوف طريقة من الطرق هذه تكون محللة والطريقة الاخرى ماذا تكون محرمة. فهنا كنا نلاحظ طريقة التأدية، طريقة تأدية المطلب الواحد، بينما هنا ماذا قلنا؟ قلنا هنا كلام واحد مضمون واحد، كلام واحد ومضمون واحد، طريقة واحدة بالتعبير، زين طريقة واحدة واسلوب واحد بالتعبير، كلام واحد وذو مضمون واحد، مرة يكون محللا ومرة يكون ماذا محرما بأحد ماذا بأحد الاعتبارين. هذا فرق الاحتمال الثالث عن الاحتمال الثاني. وأما الاحتمال الرابع فأن نقول هكذا بأنه يراد من الكلام المحلل، الكلام المحلل خصوص المقاولة والمواعدة، ومن الكلام المحرم ماذا إيجاب البيع وإيقاعه. فعلى هذا الاحتمال الرابع يكون الكلام المحلل له معنى، والكلام المحلل شنو له معنى ماذا له معنى آخر. فالكلام المحلل هو ما إذا فقط وفقط أجريت المقاولة والمواعدة بين هذا الذي جاء وطلب الشراء وبين هذا الذي ماذا كلف بشنو بشراء تلك السلعة. فلو تقاولا فقط انه هذه بيت السلعة شلون نجيبها، كم واحد كلفني انت بيش تبيعها اي جت ارخى، ثم ويتواعدان لانه انا اذا ساجلب تلك السلعة وسأبيعها ماذا لك بدون ان يجري عقد البيع. هذه المقاولة والمواعدة لو كان الكلام بهذه الصيغة المقاولة والمواعدة فانه كلام محلل، ولو كان الكلام بصيغة أخرى كيف؟ لو أوقع عقد البيع قبل أن يتملك السمطار أو الدلال ماذا؟ السلعة، لو أوقع عقد البيع فإنه كلام ماذا؟ فإنه كلام ماذا؟ محرم. نعم طبعا أشكل على هذا الاحتمال الرابع أنه نحن كلامنا في مقام بيان الاحتمالات المرادة من الذيل بغض النظر عن الصادق. ولو لاحظت ودققت معي في هذا الاحتمال الرابع فإنه لا يحتمل هذا، هذا لا يأتي في هذه الرواية التي تقول إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، هذا لا يحتمل هذا الاحتمال الرابع بهذا الذيل فقط، يعني بغض النظر عن من؟ عن الصادر. نعم مع ملاحظة الصدق، وطبعا يمكن يأتي هذا الاحتمال الرابع بل سنقول أنه هو الله. زين، وبعد أن أوضحنا هذه الاحتمالات الأربعة، هذه الاحتمالات الأربعة في الذيل مع غض النظر على حد تعبير المصنف، مع غض النظر عما شنو هو عما يراد، مع غض النظر عن صدر الرواية، عن الوارد في صدر الرواية. طب وحينئذ ندخل في المقام الثاني أو ما يسمى بمقام الإثبات، وذات مقام الثبوت، يعني ثبوتا ما الذي يحتمل من ذيل الرواية، ثم ندخل في مقام الإثبات، يعني ما الذي يظهر من الرواية من هذه الكلمات الواردة في الرواية أو بملاحظة ماذا صدر الرواية. فيقول قدس سره الشريف أن الظاهر عدم إرادة المعنى الأول، الاحتمال الأول ماذا الظاهر أنه ليس مراد وين من هذه الرواية. لماذا؟ لأنه يرد عليه كما يقول الشيخ قدس سره الشريف يرد عليه إشكالان. الإشكال الأول هو لزوم تخصيص الأكثر أو ماذا أو ما يعبر عنه باستثناء الأكثر، والذي هو ماذا والذي هو قبيح، لأنه على المعنى الأول ماذا يكون، ماذا تكون الرواية، ما الذي تريد أن تقوله الرواية؟ تريد أن تقول هكذا أن أسباب التحليل والتحريم في الشريعة محصورة في شيء واحد وهو ماذا وهو اللفظ، فإذا وجد اللفظ مثلا ماذا؟ حل الشيء. وإذا عدم اللفظ مثلا ماذا؟ مثلا نقول مثلا ماذا؟ حرم الشيء أو حل الشيء. زين، حينئذ يلزم تخصيص الأكثر. بأي معنى؟ بهذا المعنى، لأنه سنقول مثلا ما هكذا، أنه مع إذا وجد اللفظ حرم الشيء الفلاني، وإذا لم يوجد اللفظ فإن الشيء الفلاني ماذا؟ لا يحرم. وهذا ماذا يقتضي؟ يقتضي أن نستثني الأكثر، فلأنه أسباب التحليل والتحريم في الشريعة الإسلامية غير منحصرة بمن؟ بوجود اللفظ وعدم وجوده. فإنه مثلا هكذا يقولون تنجس المأكولات محرم، مع أنه لا علاقة له بمن؟ بالكلام. تطهيرها محلل، التذكية محللة، عدم التذكية ماذا؟ محرمة. وهكذا أسباب كثيرة موجودة في الشريعة الإسلامية المن؟ للتحليل والتحريم. فهكذا يكون المعنى بناء على هذه الرواية، أنه مثلا مع عدم وجود اللفظ فرضا مع عدم وجود اللفظ يحل إلا مع وجود التنجس فإنه محرم، إلا بعد شنو؟ مع عدم التذكية فإنه محرم، بعد شنو؟ مع عدم ما أدري شنو، أو مع وجود الشيء الفلاني فإنه ماذا؟ محرم. وهكذا بالنسبة لمن؟ للتحليل. فإن المعنى بناء على الاحتمال الأول، مثلا عدم اللفظ محلل إلا التذكية فإنها ماذا؟ محللة. إلا التطهير فإنه ماذا؟ محلل. إلا ما أدري شنو بعد من الأشياء الكثيرة جدا، لأنه في الشريعة الإسلامية كثير من الأشياء محللة وكثير من الأشياء ماذا؟ محرمة. ولا تنحصر أسباب التحليل والتحريم بمن؟ باللفظ. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الأول هكذا يقول لزوم تخصيص الأكثر، ولزوم تخصيص الأكثر أو استثناء الأكثر ماذا؟ قبيح، يطرح على الشارع على المتكلم ماذا؟ وعلى المتكلم الحكيم. هذا هو الإشكال الأول. لو قلنا بأن الرواية ماذا؟ ظاهرة في الاحتمال الأول. والإشكال الثاني هكذا يقول أنه بناء على الاحتمال الأول سوف لم يوجد ربط لهذا التعليل بالحكم المذكور وين؟ في صدر الرواية، لأنه هذه الجملة إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام إنما جاءت في مقام ماذا؟ في مقام التعليل لما ذكر من حكم في صدرها. طب ما هو؟ خنشوف ما هو الحكم الذي ذكره الإمام صلى الله تعالى عليه في صدرها؟ ما هو الحكم؟ هذا الذي كان يريد أن يقوله، أن مجرد المواعدة والمقاولة كما يفهم من هذه الرواية وروايات أخرى غيرها بهذا المضمون غيرها كثيرة، أنه مجرد المقاولة والمواعدة، لو تقاول مجرد مقاولة والمواعدة فإنه لا يحرم، هذا الكلام غير محرم. وأما لو أوجب عقد البيع فإنه ماذا سيكون؟ محرما. وهذا ماذا؟ محرم، يكون هذا الكلام محرم. هذا الحكم الذي ذكر في صدر الرواية. فإذا قلنا أنه التعليل هذا إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام ظاهر في الاحتمال الأول، فسوف لم يكون هناك ربط بين التعليل وبين ماذا؟ والحكم. والقاعدة ماذا تقول؟ القاعدة هكذا تقول، أنه التعليل لا بد من مطابقة التعليل إلا لما ذكر من حكم، لأن التعليل إنما هو تعليل لحكم خاص، لذلك الحكم الذي ورد في تلك الرواية. فالذي ورد في تلك الرواية هو هذا، أنه مجرد المقاولة لا تضر، وإذا أوجب البيعة فإنه ماذا؟ محرم. فإذا قلنا بأن بين الرواية نحمله على الاحتمال الأول، قبل الاحتمال الأول ماذا كان؟ مجرد اللفظ، التحليل والتحريم مرتبط باللفظ فقط وفقط، يعني شنو؟ يعني بلا أن نلاحظ المعنى. طب حينئذ لن يكون هناك ارتباط ومطابقة بين التعليل وبين من؟ وبين الحكم الذي ورد وين؟ في الرواية. لأنه هكذا يقول مجرد المقاولة محللة، إيجاب البيع قبل أن يتملك الدلال للسلعة ماذا؟ محرم. طب لماذا؟ لماذا؟ لأن وجود الكلام مجرد الكلام بلا ملاحظة المعنى ماذا؟ محلل، وعدمه ماذا؟ محرم. مثلا وجود الكلام ماذا؟ محرم، وعدمه ماذا؟ محلل. طب واضح أنه لا ارتباط حينئذ ولا مطابقة حينئذ بين التعليل ومن؟ وصدر والحكم الوارد في صدر الرواية. لأنه مجرد لفظ لا يوقع ماذا؟ لا يوقع مقاولة ومواعدة، ولا يوقع ماذا؟ إيجاب البيع. وإنما الذي يوقع إيجاب البيع والذي يوقع ماذا؟ المواعدة والمقاولة هو اللفظ. وبعد شنو؟ دقت إيمانا، اللفظ مع ملاحظة المعنى المادة بهذا اللفظ. بينما على الاحتمال الأول نحن ثم نلاحظ اللفظ فقط وفقط بغض النظر وبقطع النظر عما يحمله من معنى. وجوده مثلا محرر، وعدمه ماذا؟ سيكون مثلا محللا. ولهذين الإشكالين، ولهذين الإشكالين نحن نرفض أن يكون الذيل ظاهرا في الاحتمال الأول. وحينئذ أبطلنا هذا الاحتمال الأول. إذا ببطلان هذا الاحتمال الأول شنو اللي راح يبطل؟ راح يبطل ذلك الاستدلال، وهو الاستدلال بهذه الرواية على عدم لزوم الملك بمن؟ بالمعاطاة. لأن أساس ذاك الاستدلال وهو عدم لزوم الملك بالمعاطاة هو ماذا كان؟ كان أنه هذا الاحتمال الأول أن يكون المحلل والمحرم هو ماذا فقط وفقط؟ هو اللفظ وملاحظة اللفظ فقط وفقط بلا ملاحظة ما يحمل من معنى. إذن الاحتمال الأول الظاهر عدم إرادة هذا المعنى الأول، الاحتمال الأول. فنشوف ماذا يقول. قال ثم إن الظاهرة، هذا ما الذي طبقناه احنا من الأول؟ قال فنطبق الثالث أن يراد بالكلام في الفقرتين الكلام الواحد، ويكون تحليله وتحريمه بأحد اعتبارين. الاعتبار الأول اللي قلنا إلى موردين، باعتبار وجوده وعدمه، فيكون وجوده محللا وعدمه محرما، أو بالعكس يعني وجوده محرم وعدم ماذا؟ محلل، هو الأمثلة اللي ضربناها. أو بالاعتبار الثاني، أو باعتبار محله وغير محله، فهذا التفسير اللي ذكرناه أحد التفسيرين الواردين في تفسير هذه العبارة. أو باعتبار محله وغير محله، فيحل في محله ويحرم في غيره. ويحتمل هذا الوجه الروايات الواردة في المزارعة. وقلنا أن هذا الاحتمال لم يعلم على الاعتبار الأول، وأما الاعتبار الثاني فلا يمكن الحمل عليه بهذا التفسير اللي ذكرناه. الرابع أن يراد من الكلام المحلل خطوط المقاولة والمواعدة، ومن الكلام المحرم إيجاب، ومن الكلام المحرم إيجاب البيع وإيقاعه. شوف هذا الاحتمال الرابع فرق عن الاحتمال الثالث واليهوى والثاني. هو ماذا؟ هو أنه هنا الكلام في الفقرة الأولى غير الكلام ماذا؟ في الفقرة الثانية. و أيضا فرقه عن الاحتمال الأول أننا لازلنا نلاحظ اللفظ مع مضمونه، بينما في الاحتمال الأول كنا نلاحظ اللفظ فقط وفقط وبلا ملاحظة ماذا؟ مضمونه، وإنما مجرد اللفظ وجوده محلل وعدمه ماذا؟ محرم. فقال ثم إن الظاهرة، فقال في مقام الثبوت وأما مقام الإثبات، يعني أنه أي وجه من هذه الوجوه الأربعة، الاحتمالات الأربعة، هو الظاهر من الرواية. فقال ثم إن الظاهرة عدم إرادة المعنى الأول، لأنه قلنا ليشمل، لأنه مع لزوم تخصيص الأكثر. كيف يلزم تخصيص الأكثر؟ لماذا؟ حيث إن ظاهره ظاهر الرواية بناء على هذا الاحتمال حصر أسباب التحليل والتحريم في الشريعة في اللفظ. الإشكال الأول والإشكال الثاني يوجب، لأنه مع لزوم تخصيص الأكثر، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني يوجب عدم ارتباطه بالحكم المذكور في الخبر، عدم ارتباط هذا الذيل، هذا المعنى على الاحتمال الأول الذيل بالحكم المذكور في الخبر جوابا عن السؤال، مع كونه كون هذا ذلك التعليل له. خب ما هو وجه عدم الارتباط؟ لماذا يوجب عدم الارتباط لو حملنا الذيل على المعنى الاول الاحتمال الاول؟ يقول لان ظاهرا، لانه ما هو الحكم المذكور في الرواية؟ يقول لان ظاهر الحكم كما استفاد من عدة روايات اخرى تخصيص الجواز بما اذا لم يوجب البيع على الرجل قبل شراء المتاع من مالكه، هذا هو الحكم. خب ولو قلت ان الذيل هو الاحتمال الظاهر من الاحتمال الاول ولا دخل الاشتراط النطقي، يعني مجرد النطق لا علاقة له بهذا الحكم المذكور في صدر الرواية، وانما حكم المذكور في صدر الرواية له علاقة بمن؟ باللفظ مع مضمونه، يعني مع ملاحظة ماذا؟ مع ملاحظة المضمون. يقول ولا دخل الاشتراط النطقي في التحليل والتحريم في هذا الحكم اصلا، في هذا الحكم اصلا، لانه الفساد في مورد الرواية وعدم الفساد لم يكن من جهة اللفظ وعدم اللفظ، يعني لا من جهة مجرد اللفظ وعدم وجود وجود، فكيف يعلل به؟ اذا الاحتمال الاول لا يمكن ان يكون، يبعد ان يكون ماذا؟ مرادا من هذه الرواية. الاحتمال الثاني كيف؟ يقول وكذا المعنى الثاني لا يظهر الظاهر عدم إرادة المعنى. ماذا المعنى الثاني؟ لأنه المعنى الثاني ماذا كان؟ ذكروا يا المعنى الثاني كان أن هناك مطلب واحد، مطلب واحد، مقصود واحد يؤدى بأكثر من أسلوب كلامي، كما في مثال التسليط على البضع مدة معينة، هذا هو مضمون واحد، هذا مقصود واحد، ممكن أن يؤدى بعدة طرق، كما قلنا متعتك نفسي بكذا، أحللتها لك، أجرتك برأي بكذا، مضمون واحد يؤدى بعدة شنو؟ بعدة طرق كلامية، كان واحدة من هذه الطرق يحلل والبقية ماذا؟ تحرم. هذا الاحتمال أيضا الظاهر عدم إرادة هذا الاحتمال الثاني من الرواية. لماذا؟ لأنه ليس هنا مطلب واحد، احنا ما عندنا هنا شنو؟ مضمون واحد، مضمون واحد هذا مقصوده، ليس هنا مطلب واحد ومضمون واحد يؤدى بأكثر من طريقة، لا، وإنما هو مضمون واحد ويؤدى بمن؟ بطريقة واحدة، ويؤدى بمن؟ بطريقة شنو؟ واحدة، يعني مطلب واحد يعبر عنه بمن؟ بكلام شنو؟ واحد، غايته أن هذا الكلام الواحد عدمه محلل ووجوده ماذا؟ محرم. يعني شنو؟ يعني إنشاء البيع قبل أن يشتري هذا الدلال لهذا الثوب المالكي ماذا؟ محرم، لأنه أفرض مثلا من بيع ما ليس له، ووردت الرواية لا تبع ما ليس شنو؟ ما ليس عندك. وأما مجرد المقاولة، مجرد المقاولة والمواعدة فإنه ماذا؟ فإنه لا ضرر فيها. وبعبارة أخرى يمكن أن هكذا نقول بأنه النتيجة هي هذه، المعنى الثاني الظاهر أنه لا يراد لأنه ليس هنا مطلب واحد يؤدى بطريقتين من الكلام، بل هنا مطلب واحد، نعم مطلب واحد، إلا أنه لا يؤدى إلا بطريقة واحدة، إيجاب البيع طريقة واحدة، وعدم إيجاب البيع والمقاولة والمواعدة ماذا؟ هي أيضا طريقة واحدة، مقصود واحد ولا طريقة ماذا؟ واحدة. إذا المعنى الثاني أيضا ماذا؟ المعنى الثاني الظاهر أنه ليس بالمراد، ولهذا قال وكذا المعنى الثاني، يعني الظاهر عدم إرادة المعنى الثاني، عدم إرادة المعنى الثاني. قال إذ ليس هنا مطلب واحد حتى يكون تأديته بمضمون محللا وبآخر محرما. يعني شنو ليس هنا مطلب واحد؟ يعني ليس هنا مطلب واحد يؤدى بطريقتين من الكلام، لأنه بالحقيقة هنا مطلب واحد، وأنه إذا أوجبت البيع يبطل، إذا لم توجب البيع وإنما مجرد المقاولة ماذا؟ فهو ماذا؟ فهو محلل، فهنا مطلب واحد، إلا أنه يؤدى بطريقة ماذا؟ بطريقة واحدة. إذا المعنى الثاني أيضا ماذا؟ أيضا غير مرادين، فلم يبقى إلا ماذا؟ إلا المعنى الثالث أو منه أو المعنى الرابع. طب ماذا كان المعنى الثالث؟ المعنى الثالث هكذا كان يقول أن المراد بالكلام في الفقرتين هو الكلام الواحد وبمضمون ماذا؟ وبمضمون واحد. طب الرواية ممكن أن نحملها على هذا الاحتمال، على هذا الاحتمال الثالث، باعتبار هكذا، باعتبار هذا على هذا المعنى يكون مع ملاحظة قدر الرواية، هذا يكون معنى على بناء على أي احتمال؟ بناء احتمال الثالث أنه إنشاء البيع لا يحرم هذه المعاملة إلا وجوده قبل شراء العين، قبل شراء العين من قبل الدلال، هذا يحرم، يحرم وجوده قبل الشراء، يعني إنشاء البيع قبل الشراء محرم، لأنه مثلا من بيع ما ليس عنده، وعدمه شنو؟ محلل. لماذا عدمه محلل؟ لأنه يا أخي مع عدم وجود إنشاء البيع لم يكن حين ذات إلا ماذا؟ إلا المواعدة وشنو؟ والمقاولة، وهذه ماذا؟ لا ضرر، لا ضرر شنو؟ لا ضرر فيها. يعني فيكون الحاصل بناء على هذا الاحتمال الثالث أنه سبب التحليل والتحريم في هذه المعاملة منحصر في الكلام عدما ووجودا. كيف يعني؟ يعني أن المحلل هو أن لا ينشأ البيع قبله. نعم، يكون الحاصل بناء على هذا المعنى الثالث أنه قلنا أن سبب التحريم والتحليل في هذه المعاملة منحصر في الكلام عدما ووجودا، فإذا عدم الكلام حلت، وإذا وجد الكلام ماذا؟ ماذا؟ حرم. طب كيف إذا عدم الكلام حلت؟ يعني إذا عدم إنشاء البيع قبل الشراء إذا عدم يعني إذا لم ينشأ البيع من قبل من؟ من قبل الدلال. ووجود إيش بيه؟ وجود محرم، إنشاء البيع من قبل الدلال قبل أن يشتري الدلال هذه السلعة من ذاك الإنسان اللي هي سلعة فعلا ماذا؟ فعلا عنده حينئذ ماذا؟ هذا وجود هذا الكلام ماذا؟ محرم. طب إذا بعد أن أبطلنا الاحتمال الأول والثاني هكذا يقول الشيخ يتعين إما الاحتمال الثالث بهذا التقريب الذي ذكرنا أو الاحتمال الرابع. أو الاحتمال الرابع ماذا كان؟ أن المقاولة والمواعدة والمراضات مع المشتري يعني الثاني هذا الذي جاء وطلب أن يشتري هذه العين هذا محلل للمعاملة. وأما إذا أوجب البيع إذا أوجب البيع معه الدلال إذا أوجب البيع مع هذا الذي جاء وطلب وقال اشتري تلك ماذا العباءة أريد تلك العباءة فهذا وجوده ماذا محرم. فيتعين إذن إما الاحتمال الثالث وإما الاحتمال منه الرابع. وبناء على هذا سواء كان المراد المعنى الثاني أو المعنى منه الرابع. قد يقول قدس سره الشريف حينئذ سيسقط الخبر عن الدلالة على المدعى. شنو المدعى؟ اعتبار الكلام في التحليل يعني أن المعاطاة لا تفيد ملكا لا تفيد شيئا إلا المعاملة لا تفيد شيئا إلا بمن؟ إلا بوجود الكلام. فإذا عدم الكلام كما في محل بحثنا في المعاطاة لأننا إنما نبحث المعاطاة التي تنشأ بالفعل يعني شنو؟ يعني بالفعل فقط وفقط يعني بلا وجود الكلام. وبناء على ما توصلنا إليه من نتيجة وهي أنه إما نحمل الرواية على المعنى الثالث وإما الرابع سوف أو بالدقة بعد أن أخطأنا الاحتمال الأول لم تصلح هذه الرواية لذلك المدعى لذلك المدعى الذي ذكرناه قبل أن نذكر منه هذه الرواية. هل تطبق لهنا؟ قال فتعين المعنى الثالث وبعد إذن هكذا سيقول أو المعنى الرابع. فتعين المعنى الثالث بعد أن أسقطنا بعد أن أسقطنا الاحتمال الأول والثاني فتعين المعنى الثالث وهو أن الكلام الدال على الالتزام بالبيع يعني إنشاء البيع. بعد ليش طول يا شيخ؟ إن الكلام الدال على الالتزام بالبيع لا يحرم هذه المعاملة إلا وجوده قبل شراء العين التي يريدها الرجل. وبهذا ممكن أن نقول هذا بالاعتبار الثاني ولكن بتفسير آخر الاعتبار الثاني الذي ذكرناه فيه الاحتمال الثالث يعني باعتبار محله وغير محله يعني شنو محله وغير محله هنا بتفسير ذاك الأول ذكرناه هناك الاحتمال الثالث كنا نقول أن يصدر من محله أو أن لا يصدر من أو أن يصدر من غير محله. مثلا هذا اللي ضربنا مثال أنه الأجنبي إذا قال للأجنبية إذا أوقع العقد النكاح مع الأجنبية فهو محلل وإذا أوقع مع المحرمة مثلا وهي في العدة أو وهي متزوجة ماذا سيكون؟ سيكون محرما لأنه صدر من غير محله. طب إيه نوع هذا التفسير الثاني؟ قلت لك أنا أنها أن العبارة تفسيرين ممكن أن نقول هكذا باعتبار محله وغير محله باعتبار زمان صدوره فإذا صدر في زمان قاض كان محللا وإذا صدر في زمان آخر كان ماذا؟ محرما. فهنا مثلا إذا صدر إنشاء البيع في زمان ما قبل أن يشتري الدلال هذه السلعة كان ماذا؟ كان محرما لأنه من أي باب؟ من باب بيع ما ليس عنده. وإذا صدر في زمان آخر وهو بعد أن يشتري منه الدلال هذه السلعة كان هذا الكلام ماذا؟ محللا. وهذا هو التفسير الثاني وربما يكون هذا التفسير الثاني أقوى من ذلك التفسير لأنه هكذا هنا يظهر منه. قال إذن قال تتعين المعنى الثالث وهو أن الكلام الدال على الالتزام بالبيع عن الإنشاء المعاملة لا يحرم هذا المعاملة إلا وجوده في زمان قبل شراء العين التي يريدها الرجل يعني قبل أن يشتريها منه الدلال هذه العين التي يريدها الرجل الذي جاء وقال أنه أنا أجد العباءة لأنه بيع ما ليس عنده ولا يحلل إلا عدمه إذ مع عدم الكلام الموجب لالتزام البيع لم يحصل يعني مع عدم إنشاء البيع لم يحصل التعاون في المبايعة وهذا وهو غير. فحاصل الرواية بناء على هذا المعنى الثالث أن سبب التحليل والتحريم في هذه المعاملة منحصر في الكلام عدما التحليل عدما والتحريم ماذا وجودا. طب إذا فتعين المعنى الثالث ماذا يقول أو المعنى الرابع وهو أن المقاولة والمراضات مع المشتري الثاني قبل اشتراء العين محلل للمعاملة وإيجاب البيع معه محرم لها يقول على كلا المعنيين يسقط الخبر عن الدلاله على اعتبار الكلام في التحليل كما هو المقصود في مساله المعاطاه لانه هما. لماذا ذكروا هذه الروايه؟ كدليل على اعتبار شنو؟ على اعتبار الكلام في التحليل، على اعتبار الكلام في الملكيه، وعلى اعتبار الكلام وين؟ في الاباحه. فظهر بعد ان افضلنا الاحتمال الاول انه الروايه سوف تكون اجنبيه عن المقام، لم يمكن ان تمسك بهذه الروايه. اذا لحد هنا الرواية لا تدل على المدعى وهو اشتراط الملكية او اشتراط الاباحة بمن؟ بالكلام. هذا ولكن يقول الشيخ نعم يمكن ان نستظهر اعتبار الكلام في ايجاب البيع بوجه اخر، في ايجاب البيع يعني لا يقع. يمكن ان هذا يدعى ان هناك وجه، ان هناك وجه من هذه الرواية، من نفس هذه الرواية ممكن ان نستخرج وجها يظهر منه أن البيع لم يقع بمن؟ بمجرد الفعل، وإنما هو مشروط بوجود اللفظ الدال على ذاك القصد. قصد شنو هو؟ قصد التنبيه، قصد إنشاء التنبيه. وما هو هذا الوجه؟ لأن نقول هكذا، ماذا نقول؟ نقول خب أولا هو الإمام ماذا كان يقصد؟ ما هو الحكم الذي أراد أن يذكره الإمام في صدر الرواية؟ ما هو الحكم؟ أن إيجاب البيع قبل الشراء ماذا؟ محرم، وعدم إيجابه يعني مجرد المواعدة والمقاولة ماذا؟ محلل. شوف هذا الحكم الذي أراد الإمام أن يبينه في صدر الرواية، إيجاب البيع ماذا؟ محرم قبل الشراء، لأنه من باب شنو هو؟ بيع ما ليس عنده. طب كيف عبر الإمام عن هذا الحكم؟ يعني ما هو التعليل الذي ذكره الإمام في هذا المقام؟ هكذا قال، لأنه إنما يحرم الكلام ويحلل منه الكلام. شوف جاي يحصر المحللية والمحرمية بمن؟ بالكلام. يعني شنو على هذا؟ ماذا سيكون؟ ماذا ستكون النتيجة على هذا؟ على هذا هو الإمام كان في مقام يريد أن هكذا يقول، لا توجب البيع، يريد أن يقول هذا، لا توجب البيع أيها الدلال، لا توجب البيع قبل أن تشتري. لماذا؟ لأنه إنما يحلل الكلام ويحرم منه الكلام، فجاء يعبر عن إيجاب البيع بمن؟ بالكلام. شوف جاء يعبر عن إيجاب البيع بمن؟ بالكلام. فنقول الحكم الذي أراد الإمام بيانه هو أنه إيجاب البيع محرم. كيف عبر عن هذا؟ قال الكلام يعني إيجاب البيع بالكلام شبيه إيجاب البيع بالكلام شبيه محرم، وعدم إيجابه ماذا؟ محلل. فنقول هكذا لو كان فماذا؟ فحصر الإيجاب المحرم بمن؟ بالكلام. فنقول لو كان هناك طريقة أخرى لإيجاب البيع لكان اللازم على الإمام أن يغير من تعبيره لكي يناسب ماذا؟ الحكم المذكور في صدر الرواية. لكان اللازم على الإمام أن هكذا يقول مثلا، فإنه إنما يحرم إيجاب البيع مطلقا، وإنما يحلل ماذا؟ عدم إيجاب البيع. شوف إنما يكون المحرم إيجاب البيع حتى يشمل طريقتي إيجاب البيع، لأنه إنما أراد أن ماذا يقول؟ قلنا أراد أن يقول أنه لا توجب البيع أو إيجاب البيع محرم. طب لو كان هناك طريقتين لإيجاب البيع، اللي واحدة بالكلام أو واحدة بالفعل، لكان اللازم على الإمام ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ لا توجب البيع. لماذا؟ لأن إيجاب البيع مطلقا يعني إيجاب البيع بالكلام وإيجاب البيع بمن؟ بالمعاطاة بمحرم. ولكننا عندما نرجع إلى الرواية نجد أن الإمام إنما حصر التحليل والتحريم بمن؟ بالكلام. ومع ملاحظة صدر الرواية نستكشف منها أنه ليس هناك عند الشارع طبعا ليس هناك إلا طريقة واحدة لإيجاب البيع، وهي أن يكون بمن؟ بالكلام. لأنه لو كان هناك طريقة أخرى للزم على الإمام يغير من تعبيراته لكي يتناسب مع الحكم المذكور في صدر الرواية، وهو إن إيجاب البيع ماذا؟ محرم. فيظهر من هذه الرواية أنه ليس هناك إلا طريقة واحدة لإيجاب البيع، وهي ماذا؟ وهي الكلام فقط وفقط. وبناء على هذا الاستظهار نعم يكون تكون الرواية حينئذ تامة الدلالة على المقصود، وهو أن المعاطاة أو إنشاء البيع بالبيع شنو؟ لا يفيد شيئا، فهي بيع فاسد لا يترتب عليه لا الملكية ولا بعد شنو ولا الإباحة، بناء على هذا الاستظهار. طب هسه هذا الاستظهار شلون؟ يعني نقول بأن هذا الاستظهار غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأننا نقول أساس هذا الاستظهار، أساس هذا الاستظهار هو شنو؟ هو هذا حصر الإمام سلام الله تعالى عليه للإيجاب بكونه ماذا؟ إيجابا كلاميا، إيجابا لفظيا قوليا، هذا أساس هذا الاستظهار. وأساس هذا الاستظهار يمكن أن نقول بأنه باطل. كيف؟ لأننا نقول صحيح الإمام حصر الإجابة بطريقة واحدة، وهي منه، وهي الإجاب القولي، فقال إنما يحرم الكلام ويحلل منه ويحرم الكلام، ولكن هذا لا يلزم منه أنه لن يكون، لا يكون هناك عند الشارع، ليس هناك عند الشارع إلا طريقة واحدة من إنشاء البيع، وهي الإنشاء منه القولي. لا، بل يمكن أن ندعي هذا احتمال، ومجرد وجود هذا الاحتمال ماذا يبطل؟ يبطل الاستدلال. أتات الاستدلال والحصر ماذا؟ يبطل. أنه هكذا نقول يمكن أن يكون هناك طريقة أخرى عند الشارع في إيجاب البيع، وهي الإجابة منه الفعلي، ونجيب على هذا الحصر المذكور في الرواية. نعم، نحن نقول مسلم والحصر قوم، لا يمكن أن نقول بأنه لا يوجد حصر في هذا. نعم، الإمام حصر، ولكن هكذا نقول الحصر ليس لأنه ماكو غير طريقة واحدة في إيجاب البيع، وهي الإجابة منه القول، لا، بل هناك طريقة أخرى لإيجاب البيع، وهي الإيجاب بمن؟ الإيجاب بالفعل. إلا أن الإمام إنما حصر المحلل والمحرم بالكلام، لأن هذه الطريقة الثانية وهي الفعل شنو؟ لا يمكن إنشاء البيع بها في مورد الرواية بالفعل، لا يمكن إنشاء البيع بها. ليش؟ لأنه الظاهر من الرواية هو أن السلعة لا تزال عدما، لا تزال عند ذاته المالك الأصلي لها، وليست عند من؟ وليست عند الدلال. إذا كانت عند الدلال فبلي، كما يمكن إنشاء البيع بالقول، يمكن إنشاء البيع بمن؟ بالفعل. وأما إذا كانت عند المالك الأصلي كما هو الظاهر من الرواية، فحينئذ هذه الطريقة الثانية أصلا ليست بممكنة في المقام. وإذا ليس بممكنة في المقام، فمن المناسب جدا أن يحصر الإمام الإيجاب المحرم بمن؟ بكونه إيجابا بمن؟ بالقول لا بالفعل. فهذا الاستظهار إذا ماذا سيكون؟ سيكون باطلا بعد أن كسرنا عموده الفقري. عموده الفقري، عمود الفقري عن الاستدلال، كان هو حصر المحلل والمحرم بمن؟ بالإيجاب المحلل والمحرم بمن؟ بالكلام. فإذا قلنا أنه نعم صحيح الحصر موجود، إلا أنه ليس لأنه لا يوجد إلا طريقة واحدة من الإيجاب، وهي الإيجاب القولي، بل طريقة أخرى موجودة أيضا لإيجاب البيع في المهنال في المقام، لا يمكن أن تؤدى هذه الطريقة، لأن المفروض أن السلعة لا تزال عدنا عند المالك الأول. فهذا الاستظهار إذن ماذا؟ باطل لهذا الاحتمال. ثم يقول قدس سره الشريف: فتأمل. ويمكن أن يكون الأمر بالتأمل إشارة إلى أحد مطلبين، كلا المطلبين ممكن أن نقول، كلا المطلبين ممكن أن نقول أحد المطلبين والله العالم. نقول أنه أنت قلت في رد هذا الاستظهار أن الطريقة الثانية وهي إيجاب البيع بالفعل ماذا كانت؟ كانت غير ممكنة. لماذا؟ لماذا؟ لأنك قلت أن السلعة لا تزال عند مالكها من عند مالكها الأول. نقول لا، من قال بأن السلعة لا تزال عند مالكها الأول؟ لا، بل السلعة عند هذا الذي أتى للدلال وطلب منه أن يشتريها له. كيف تعرف بأن السلعة عند هذا الشخص الثاني الذي يطلب من الدلال أن ماذا؟ أن يشتريها له؟ لأنه يا أخي هو في الرواية ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ اشتر هذا الثوب. شوف لاحظ الرواية، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني ويقول، شوف لاحظ، اشتر لي هذا الثوب واربحك كذا وكذا. شوف ماذا يقول؟ اشتر لي هذا الثوب. هذا الثوب يشير إلى شيء معين موجود. هذا الثوب يعني، ويظهر من هذا أن الثوب عند من؟ ليس عند المالك الأول، وإنما عند هذا الذي جاء ويطلب من الدلال ماذا؟ أن يشتري. حتى هذا ممكن أن يقال بأنه لا، هذا ضعيف. لو كان التهم والإشارة إلى هذا المطلب ماذا؟ ضعيف، لأنه ممكن يحتمل جدا واحتمال قوي أنه اشتري هذا الثوب. هذا ليس إشارة علما، هذه الإشارة الحسية بحيث يكون من هذا الثوب عندي وأنا أقول لك هذا الثوب. لا، حتى في استعمالاتنا العرفية شنو نقول إحنا؟ مثلا هذا الثوب الفلاني، هذا الثوب الفلاني، هذا الثوب الفلاني. وشنو قصدنا؟ مو قصدنا هذا موجود حاليا هسه عندي، هذا قدام ايدي موجود. لا، يعني هذا الثوب الفلاني اللي وينه؟ اللي موجود مثلا عند البائع الفلاني او في السوق الفلاني او في المكان الفلاني. خب، انت ممكن يكون التامل الى هذا المطلب، وهذا المطلب هذا ممكن ان يكون ماذا؟ ضعيف. ويمكن ان يكون اشاره الى مطلب اخر، وهو ان ايقاع البيع بالمعاطاه وان كان الثوب عند المالك الاول ايضا ممكن. ايقاع البيع بالمعاطاه يعني بالفعل ممكن ان يتم مع ان الثوب عند المالك الاول، وهذا ما سيرتضيه الشيخ ان شاء الله سيرتضيه، وهو اذا قلنا بانه تقع المعاطاه ويقع انشاء البيع بالمعاطاه نكتفي فيه بتسليم الثمن. فلو سلم الثمن واستلم الثمن فهذا يكفي في ايقاع المعاطاه، في ايقاع انشاء يعني في انشاء البيع بمن؟ بالمعاطاه. فحتى لو كان هذا السلع عند مالك الاول فانه يمكن ايقاع المعاطاه ايضا. فاذا لم يكن الامام قد اشار الى هذه الطريقه فيظهر من هذا الشيء، من هذا الحصر، بانه ماذا؟ انما ايجاب البيع ينحصر في طريقه واحده، وهي منه؟ وهي اللاف او الكلام. قال: نعم، يمكن استظهار اعتبار الكلام في ايجاب البيع بوجه اخر بعدما عرفت من ان المراد بالكلام هو ايجاب البيع، بان يقال ان حصر المحلل والمحرم في الكلام. في الكلام، شوف، حصره في الكلام لا في الايجاب. لا في الايجاب، لم يقل شنو هو الايجاب، وانما ماذا قال؟ الكلام. لا يتاتى الا مع انحصار ايجاب البيع في الكلام، إذ لو وقع بغير الكلام كالفعل مثلا لم ينحصر المحلل والمحرم في الكلام. خب، شنو رأيك بعد الاستظهار؟ نقول: إلا أن يقال إن وجه انحصار إيجاب البيع في الكلام في كلامه سلام الله تعالى عليه في مورد الرواية هو عدم إمكان المعاطاة في خصوص المورد، إذ المفروض أن المبيع عند مالكه الأول. فتأمل، وقلنا أن التأمل لربما إشارة إلى أحد المطلبين أو إشارة إلى المطلبين. نعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.